أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم في بودكاست هيل، رحلة حياة نبحر بها مع شخصيات مميزة، شخصيات لها حكاية لم تروى، لها قصة لم تسمع، خبرات الحياة نستنطقها من عبق أفواههم لننهل من بحر تجاربهم، كحبة الهيل، زكية الرائحة وطيبة النكهة. بودكاست هيل، رحلة حياة ولكل ضيف حكاية. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات بودكاست هيل. نستضيف هذا اليوم ضيفة عزيزة وغالي علينا، الأستاذة نجلاء عبد الله بن ناصر.
يا هلا وسهلا فيك أستاذ محمد الحمزة، أتشرف بوجودي معكم في بودكاست هيل، شرف عظيم لي.
نورت الرياض بوجودك وأسعدتينا والله بالحضور وتشريفك لنا في اللقاء.
والله شرف لي أنا، ربي يحفظك.
الأستاذة نجلاء تسكن في أبوظبي، إعلامية مرموقة وكاتبة جهبذة من اليمن الشقيق، فسنبحر معها اليوم ومعك يا أستاذة نجلاء في قصص حياتك وحكاياتك،
ونتعرف
على خبايا نجلاء من الداخل.
والله شرف لي، وهذا أول لقاء لي، دائما كنت أرفض، بس طبعا أتشرف بوجودي معك في بودكاست هيل، وهي المستعدة.
الله يحييك. خلينا نبدأ من البدايات. نجلاء الطفلة، متى استوعبت وجودها؟ متى عرفت إن فيه كائن اسمه نجلاء على الوجود؟
تعرف لما بتذكر الطفولة كذا، طبعا قبل المدرسة، قبل 4 سنين كذا يكون عمري، كذا طيف أتذكر كذا أنه في رحلة للبحر مع الوالد، مع بس يمكن الفعل أنا كنت صف ثاني ابتدائي، أتذكر كذا فرحتي بالكتب، فرحتي شفت المخلمة والأقلام لو أقول لك أنه أنا بدأت أنه أحلم إيش تكون هي نجلة، يمكن أن كنت صف ثالث رابع،
يا الله،
تقريبا عمري 8-9 سنين. أنا أريد أكون حاجة، شو هي الحاجة ما أعرف، ويمكن لأول مرة كذا كنت مسكت ورقة وقلم وأنا أكتب، بس إيش أكتب ما أعرف شو أكتب، فصرت كنت أكتب يومياتي.
أوه جميل.
شو صار لهم بالمدرسة، شو
بدايات مبكرة.
إيه
حلو.
شو كان بالصف، شو المدرسة قالت، شو مثلا حتى لو ماما زعلتني أكتب، ففي كتابة، بس أنا مش عارف إيش قاعدة بسوي أو ينهى يوميات، بس المهم أنا أكتب.
يا سلام.
أول ما شافت يعني الوالدة ربي يحفظها، هي البنت بتكتب، كانت تقرأ من ورايا، لا هذه أسراري، كيف إيش أسراري، ما في أسرار، بس فتقرأ لا بنتي بتحب الكتابة، طب أوكي أنا لما أكتب لازم في معلومات، في حاجة أعرفها، في لازم يكون في قراءة.
أيوة.
أنا كتب المدرسة دي ما كنت أستوعب، مش يعني أوكي أنا كنت من الأوائل، بس لا مش هي هدفي، مش الحاجة اللي نجلة بتدور عليها.
يا سلام.
لو أقول لك أنا من عمري تقريبا 9-10 سنوات بدأت أقرأ، وكانت كل اتجاهي على الأديان.
أوه، من يعني وقت مبكر. أيوة. القراءات الواعية. أيوة. الفكرية.
وما كنت يعني يمكن أول كتاب ما كنت فاهمة شو هو أصلاً. بس مجرد أن أنا خلاص ماسكة كتاب وأن أنا أقرأ، بس شو هذا، شو أبداً، بس قلت لا أنا حكمل. كانت ماما على أساس أنه بنتي لسه صغيرة، فشفت قصص الأطفال وقصة لا هذه القصص مش لي، أنا في حاجة أنا أدورها، بس ما كنت أعرف. ممكن عرفت عمري 12-13 سنة.
جميل.
عرفت لا النجلة شو بتدور عليه.
جميل.
فبدأت فعلا كملت أنه الأديان، طب إيش هو هذا الدين، طب الدين الثاني، الدين فبدأت أتعرف، بدأت أعرف، بدأت يعني حتى ماما تقولي أنت قاعدة بتكلم على إيش، إيش الدين هذا، عرفت حاجة غريبة. اللي كان مستوعب هو الوالد، لأنه ما شاء الله هو بيقرأ قارئ جيد، بس هو كان اتجاهته كله شفت التاريخ.
جميل.
كان بدول ماما تبقى أقرأ كتب أبوكي، لا تاريخ، لا ما أقدر، ما حبيت التاريخ اللي بعد، ممكن كنت في الثانوية، أنا لا أوكي.
خلينا نتوقف يا أستاذة نجلة، يعني أجزم أنه ما أتتك الرغبات هذه إلا أنت أصلا عايشة في جو في داخل الأسرة مهتم بالثقافة والقراءة ومهتم بتوسيعة المدارك، فأكيد الوالد أو الوالدة كان لهم دور أو كان لهم حراك ثقافي داخل البيت.
فعلا هو الوالد ما شاء الله قارئ ممتاز
جميل،
يعني مكتبته آلاف الكتب فيها ويعني حتى كنت أنا صغيرة أنت قرأت هذه الكتب كلها؟ بيقول لي نعم كلها من الجلدة للجلدة. يقول في كتب لا مش من الجلدة للجلدة، في كتب كنت أخذها لفقرة أو جزء معين أو بس فعلا. بس كان مثل ما قلت لك اتجاهاته كانت كلها تاريخ. أنا في البداية ما كنت أحب التاريخ، مع أني درجاتي في المدرسة تاريخ 99%
ما شاء الله،
لا لأنه كنت أصم الكتاب وأروح أمتحن، بس لا التاريخ لا. أنا أحب الأديان، أحب أتعرف على الناس، كنت حاسة أنه الدين هو اللي يخليك تتعرف على ثقافة الناس، فكر الناس. فهذه كانت هي اتجاهاتي. كانت الوالدة تتخوف من هذا الشيء لأنه أنا كنت أي حاجة أي معلومة أروح أقول لماما.
جميل جميل.
هي كانت تسمع أوكي وتشجع، بس في نفس الوقت لا، أنا أخاف بنتي أنها تتجه لهذا الفكر. فلا بالعكس، أنا كل ما كنت أقرأ كنت أتمسك بالدين الإسلامي أكثر وأكثر.
طبعا أستاذة نجلة أنت من مواليد أبو ظبي.
أيوة نعم.
يعني النشأة ظبيانية
إماراتية وبكل فخر، وأنا أعتبر هي بلد الأول الإمارات. هي السبب في الوصول اللي أنا لما عليه، درست فيها بلد التسامح، وفعلا هي بلد التسامح، بلد بتشجع المواهب الثقافة، فهي بلد الأول.
يا سلام
لي.
يا سلام. الوالد الله يحفظه يعني يمكن كان عنده أكثر من خيار أنه يستقر في أي مكان في العالم يعني.
فعلا. بس
ليش أبو ظبي؟
خلص أحس براحة. الوالد تقريبا صار له فوق 40 سنة تقريبا في الإمارات. صعب انه انت يعني انت لك تتخيل انه حتى انا لما بسافر سواء كانت رحله عمل او سياحه، وانا اعرف ان هي مجرد اذا طولت اسبوع انا من اول يوم بس اوصل انا اشتقت للامارات. انا اريد ارجع للامارات.
يا الله
ما اتخيل ان انا ممكن اعيش بعيد عن الامارات.
يا سلام.
هي بلدي يعني، وحتى لما كنت اروح زياراتي لليمن، واليمن بلدي، لا أنا برجع بلدي. طب هذه بلد، لا بلدي هي الإمارات، مش خلص هي المكان اللي أنت تولدت فيه، حياتك فيها، عشت فيها، هي هذه بلدك.
يا سلام يا سلام.
فكان فعلا له خيارات، بس لا مستحيل إلا الإمارات.
إلا الإمارات.
إلا الإمارات.
ننتقل لمرحلة من مراحل نجلاء الحياتية. خلصت الابتدائي، دخلتي عالم المتوسط والثانوي. كلها في أبوظبي طبعا.
كلها في أبوظبي.
في الفترة هذه تكوينك الثقافي قاعد يزيد؟
قاعد يزيد، ولأن عرفت نجلة شو اهتمامها، نجلة شو تريد بالضبط. ممكن في لحظتها أو بهذيك الأيام لما تيجي تتكلم مواضيع يعتبروها أنه زي كذا حساسة، الآن لا خلص ممكن تتكلم بأي موضوع ما في هذيك، خصوصا عن الأديان، خصوصا عن خصوصا لما يجوا يشوفون أنت بهذا العمر ولسه صغيرة
تتكلم عن مواضيع كبيرة.
لا استمرت بالقراءة وتشجيع أهلي لي الكتابة، أنه مثل ما قلت لك هي كانت يوميات وكذا، بس عمري ما فكرت أنه لا أنا رح أكتب مقالات. يمكن كانت أول مرة، أول مقالة لي كان عمري 17 سنة تقريبا. قلت للوالدة أنا أريد أكتب. فتحت جريدة الاتحاد فشفت في صفحة رأي الناس بتكتب. طب لا أنا ريت، طب كيف طريقة التواصل؟ طب أنت بصندوق البريد وكذا. ماما أنا حكتب. طب إيش هتكتب؟ قلت لا ما أعرف، بس إنه أكتب وحرسلها نشر ما.
أيوة.
أنا أتوقع طبعا ما راح ينشروا. بعدها كذا بيومين عشفتها هذا اسمي. لا بس لا يمكن تشابه أسماء. لما من الفرحة أو من وزي الصدمة أنه أول مقالة لفة ما قدرت أقرأها، ماما قرأتها.
يا الله دهشة.
أنا كنت خلاص أنا حسيت أنه واو أنا وصلت، خلص من أول ما أنا وصلت وخلص صارت أنه مقالة ورا مقالة، كتابة ورا كتابة، الاتحاد، جلد الاتحاد الإماراتية، بعدين الخليج الإماراتية.
انتظامك في الكتابة متى كان يا أستاذ نجلة؟
قلت لك كان عمري 17 سنة بديت
هذا البداية؟
البداية.
استمريتي؟ استمريت تكتبين بشكل يعني دوري عندهم؟
بشكل دوري، بعدين رحت الخليج.
يعني صحيفة الاتحاد استكتبوك خلاص، صرتي عندهم يعني كاتبة ثابتة؟
تقريبا هي مش ثابتة، بس انه خلاص انه
صار الاسم مألوف عندهم.
مألوف.
ايوه جميل.
انتقلت للخليج. وبعدها مع دراسة جامعية شفت اللي كان في ضغط عمل، ضغط دراسة سوري، ها يعني ممكن بالشهر مرة او حتى بالشهرين مرة انه اكتب. فانا وكمان في الجامعة حصلت نفسي مثل ما يقولوا أنه مثل ما يقول دائما ماما بتقول أنت قيادية، فأحب أنه فمسكت كنت رئيسة الجالية اليمنية هناك
في الجامعة؟
في الجامعة
جامعة أبوظبي؟
جامعة الشارقة.
جامعة الشارقة.
وتكرمت من الشيخ سلطان القاسم اللي مرتين على توالي كل سنة
ما شاء الله.
المركز الأول أخذ الجالية اليمنية، وكان في كثير معايا، بس كنت اعتبر انه هذا كان جهد شخصي لي انا، انه موجود مش موجود، انا اللي حشتغل، انا اللي حعمل، انا اللي
يا سلام
حروي الصوره اليمن اللي للعالم، شو هي اليمن، شو حضاره بتاريخها. فلله الحمد سنتين مسكتها واخذت المركز الاول.
قبل ما ندخل الحياة الجامعية وتوقع أن فيها كلام جميل، خلينا بس نبقى شوي مع نجلاء الكاتبة. يعني اللي يتابع مقالاتك أستاذة نجلاء من جد يجد فيها الفكرة، يجد فيها الرمزيات، يجد فيها الصراحة، يجد فيها الرشاقة. يعني عندك أسلوب كتابي جميل جدا. هل تتوقع أنك وصلتي لمرحلة متقدمة في عالم كتابة المقالات؟ إيش طريقتك؟ إيش رؤيتك للمقالات؟ أنت كيف قاعدة تفكري في المقال؟ كيف يخرج المقال منك؟
أنا قبل أي مقالة أكتبها أو تجيني الفكرة، لما دخلت عالم التويتر أريد أعرف الناس بشو تفكر، شو هي مشاكلهم، شو هي أفكارهم. تكون مثلا فكرة موجودة، بس شو اللي أكتب فيه لازم، لا لازم أعرف وجهات النظر المختلفة، عشان لما أكتب أنا ما رد نظرتي أنا أو فكرتي أنا، بس لا هم الناس بشو بيفكروا بالشيء هذا.
جميل.
عشان أنا أعرف أكتب فكرة عشان توصل لكلهم، لكل إنسان يقرأ إذا أنت بتحمل هذا الفكر أو هذا الفكر. ما أحب أكتب مقالة إلا يكون لها هدف، مش مجرد أن أنا أكتب أنه اسمي موجود، لا لازم تناقش قضية.
حلو.
لازم تناقش أنه موجودة اللي بيقرأ لها فعلا، أنت عايشة معنا، مش في عالم شفت دائما في تقرأ هذا في عالم ثاني، مش عايش الواقع اللي احنا عايشينه.
طيب على هذا الكلام خلينا نتكلم عن المقال اللي أحدث ضجة وأحدث كذا شيء من الربكة حتى في داخل تويتر وحتى بين بعض المثقفين. المقال اللي يتكلم عن الإلحاد،
الإلحاد العربي،
سميتيه الإلحاد العربي. إيش قصة المقال وإيش ردود الفعل اللي وصلتك؟
أنا مثل ما قلت لك أنه أنا أحب أقرأ عن الأديان.
حلو.
فلما أجي أتكلم عن حاجة لازم على الأقل يكون عندي خلفية عنها، فالإلحاد أنا قرأت عنه كثير.
حلو.
لما دخلت تويتر كثير بيتكلموا عن الإلحاد، سواء أنهم بيتكلموا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ف بيتكلموا بيناقشوا، فأجي أكتب لهم ترى أنتم مش ملحدين على فكرة، يعني سموها أي مسمى ثاني، لا إحنا ملحدين. لما كتبت الإلحاد العربي ونزلت، فالهجوم اللي صاير علي أنه أنت أنا يمكن هو أكثر كمان جملة اللي استفزتهم، إذا بتلحدوا الحدوا صح.
أيوة.
كيف يعني نلحد صح؟ قلت له الحدوا بالطريقة الصحيحة، لأنه أنتوا الإلحاد مش هي أنه تقعد تسب في أي دين ثاني.
أيوة.
أنتوا مش فاهمين أصلا، يعني حتى لما بسألهم تعرف شو معنى الإلحاد؟ لا، بس مجرد أنت تريد
ردة فعل، انتقام،
بس
تصفية حسابات،
أو ممكن إنه أنت تريد تعيش في معتقداتك وأفكارك وكأنك بتفكر إنه هذا المعتقدات أو هذه الأفكار أو هذه الأشياء أنها بتعارض أو أنها حرام أو فأنا خليني أنا أقول إن أنا ملحد عشان أقدر أي حد بيجي يتكلم معي أنا ملحد أنا مش مؤمن بهذه الفكرة.
أيوة.
أقول أنت مش ملحدين.
خلينا نقول طبقة أو فئة الناس اللي ردوا عليك هل تقيمينهم في مستوى ثقافي عالي ولا تحسينهم ناس مجرد
قليل
بسطاء؟
لا قليل جدا اللي أوكي إحنا عارفين صح كلامك هي ممكن تمرد أو لأنه
خروج عن المألوف هم يرونه هم كحالاتهم الحادية يعني
بس أقول أيضا أنتوا غير ملحدين يعني في منهم قليل جدا اللي أيوة نعرف أنه الإلحاد معناه كذا هو كذا هو كذا يعني قارئ وفاهم شو بس أرجع أقوله أنت مش ملحد.
طيب نرجع برضو النقطة فيها وين مشكلتهم من وجهة نظرك؟
المشكلة أنه كانوا في ضغط والضغط هذا ولد عندهم أنه كره أنه إحنا مش عايشين إحنا نريد نعمل إحنا نريد نفعل. المشكلة أنا أقول لهم هي مش الدين هي الطريقة اللي وصلت لكم هي الغلط.
أيوة.
فقط يمكن أكثر كلمة لما عملت لقاء مع أستاذ وحيد الغامدي الكاتب وحيد الغامدي قال لي قلت له شو سبب الإلحاد حتى سألته بيقول الإلحاد لسه في استمرار وفي فبقول هل تعتبرون هذا إلحاد؟ أنا ما أعتبر أنه إلحاد أنا أعتبره هذا تمرد. حيجي فترة هم نفسهم ذول اللي بيسموا نفسهم ملحدين حيرجعوا
يصلحوا تراجعات
وحيعرفوا إحنا ما كنا أيوة إحنا ما كنا ملحدين بس هي الطريقة اللي وصلت لهم طريقة غلط.
يمكن هذا نمط من الناس أستاذ نجلاء يحب يعيش في نظام الصراع وحياة الشو يمكن كذا قصدك بعضهم
تقريبا إيه يريد يعيشوا حياة
ولا كان بإمكانه يعيش في الظل ويقعد هادي ولا يقرب لا ينتقد المقدسات ولا الثوابت
أي يعني في بتخيلوا أنه عشان أنتقد الدين وكذا عشان هو عنده رؤية أنه يريد يعيش بطريقة وهي حاسس أنه ممكن هذا يتصادم مع الدين يتصادم مع عادات وتقاليد. خليني أجي أقول أنا ملحد. لا أنت مش ملحد أنت بس تريد تعيش بس مش قادر مش عارف إيش طريقك. فأسهل طريق لي أنك تقول إيش أنا ألحد بس. أيوة. أنت مش ملحد لأنه عمره ما كان في ملحد أنه حيجي يسب دين لأنه الملحد بالأساس مش معترف بأي دين بلش حيجي ينتقد دين يعني
بالضبط. خلينا نطلع من هالدائرة. قصتك مع الإعلام متى بدأت؟
أنا أقول لك من أنا صغيرة عمري 19 سنة أنا أكتب بس ما كنت أتخيل أنه في يوم أنه أنا حكون أو حدرس إعلام.
ليش درست إعلام؟
أنا كنت أول ما دخلت الجامعة كنت في قسم أو كلية الإدارة.
أيوة.
طبعا هذا كانت رغبة الوالد وأنا كان ما عندي مشكلة أوكي أنا درست جامعية وكملت سنة وكنت أي ستودنت من الطلاب كنت متميزة وكذا. كلية الإدارة لما كانت قدامها كلية الاتصال تخيل.
أيوة.
فبشوف الطالبات بيطلعوا البنات بيطلعوا قلبي بيعورني. طب أنا أريد أحب طبعا بابا عنده لا أنه مهنة المصاعب ومش عارف إيش فقلت لا أنا لازم فيوم كنت ماخذة صيفي وقفت طالع من الكلية قدامي كلية الاتصال أنا بحول
رحت اتخذت قرارك
وبدون مناقشة أي أحد.
أوف.
أي أحد
هذا تمرد.
أبدا رحت الإدارة لو سمحتوا أنا ححول لكلية الاتصال وقسم صحافة وخلص عملت كل إجراءات ناسية أنه هما كانوا في ذيك الأيام بيوصلوا رسالة أنه للوالد الدرجات وفي تحويل وما تحويل.
أيوة.
وصلوا كلية الاتصال قسم صحافة
أذكرها في الإدارة.
أنا رجعت تحولتي أيوة ليش أنا ما شفت نفسي في الإدارة كما شفت نفسي وأنت درجاتك عالية لا أنا ما أقدر أنا البنات ومش عارف فكانت عنده مشكلة ليش وما ليش ومعترض ولا ومستحيل وما رح تكملي خلاص قلت له كيف ما راح أكمل؟ أنا حكمل دراسة جامعة. لا ما راح تكملي بالاتصال، حترجعي مرة ثانية تسحبي أوراقك. قلت له ما راح أسحب، خلاص أنا مش قادرة، ويعني أريد كلية الاتصال، أريد صحافة، أنا حاسة نفسي في الصحافة مش في
أيوة
في الاتصال. أخذ له كذا أسبوع 10 أيام اللي لا تكلميني. بس بعدين لما شاف درجات أنه هي ما نزلت بالعكس، وبابا شوف مسكت رئيس التجارة اليمنية وشوف فصلتها مركز الأكل، يعني بدأت أنا إيش أنا أشوف أنا بعمل أنا، فاقتنع فخلص إيش هعمل، هذه رغبتك.
طيب خلينا في جامعة الشارقة، بما أنك ذكرت الجامعة، يعني من الجامعات اللي أنا مندهش كل ما أشوف نشاطاتها،
صرح علمي،
كل ما أشوف حفلة التخرج، كل ما أشوف الفسيفساء الجميلة الرائعة، جنسيات متعددة وتخصصات قوية، يعني أنا ما أحسها جامعة استثنائية صراحة.
فعلا مدينة جامعية، مختلف جامعات فيها، أكبر مكتبة جامعية هي موجودة فيها.
يا سلام.
يمكن أكثر قراءتي كمان استفدت فيها من المكتبة هذه.
يا سلام.
فعلا لما تقول صرح علمي، لو شو ما تكلمت ما رح أقدر أوفي حق هذا المكان. يجوك من عالم، من ناس حتى من المغرب العربي، يكون يعني فرنسا قريبة لهم ساعة ساعتين، يجوها 9 ساعات عشان يكملوا دراستهم أو يدرسوا في جامعة الشارقة أو في الجامعة الأمريكية أو في الجامعات اللي موجودة في المدينة الجامعية هذه.
يا سلام.
ففعلا حاجة فخر أنه إنسان بيتخرج من هذه الجامعة.
يا سلام. يا سلام.
والحاجة الحلوة أنه حتى الشيخ سلطان القاسمي بيدرس فيها.
هذه من الأشياء فعلا العجيبة والجميلة، يعني كون الحاكم هو محاضر في الجامعة،
محب للعلم. وفعلا جامعة الشرق حاجة، أو المدينة الجامعية بشكل عام، صرح علمي، صح علم تطلع منها، مش أنك أنت حافظ كتب، تطلع منها أنت مثقف.
يا سلام.
متعلم واعي. فلو شو ما تكلمت مرحبا فيها حاجة جامعة الشرق أو مدينة الجامعية نفسها.
يا سلام. طبعا من الأشياء العجيبة حتى قسم علم الاجتماع عندهم، كنت متواصل مع أكثر من 2 أو 3 من أعضاء هيئة التدريس، من جد كانوا مميزين
فعلا،
يعني حتى كانوا يجرون بعض التقارير والدراسات عن المجتمع الإماراتي، فكانوا فعلا الناس عندهم حرفية علمية
فعلا،
يعني وهذه كانت من الأشياء الحلوة المريحة لنا، مو بس مجرد تنظير.
أيه.
لا فعلا كانوا ناس ممارسين يعني، وهذا اللي خلاني من فترات سابقة أهتم وأحط الجامعة تحت المجهر، يعني لأنه فعلا كان شيء مميز أن والله في جامعة بهذه القوة العلمية يعني.
فعلا فعلا.
يعني حتى عدد من السعوديين كانوا يدرسون فيها،
جدا عدد كبير جدا، يعني أنا صداقاتي مع بنات سعوديات كانت من ضمن الجامعة نفسها، يعني الفترة اللي أنا كنت فيها موجودة وفي السكن كانت أكثر من 150 طالبة
من
السعودية.
يا سلام.
موجودة ذيك الفترة.
خلينا في قسم الإعلام. عضو هيئة التدريس أو دكتور أو دكتورة فعلا كانوا مميزين في الجامعة، أثروا فيك؟
كان الدكتور اللي دكتور سيد مصطفى، هو من السودان. أنا كنت شقية وكتاباتي حتى مختلفة جدا، ف دائما بيقول لي أنا مش طلبت منكم النقطة هاي، كنت أنت ما تقول لي إيش أكتب. أنا أكتب، قال أنا اللي بدرسك وأنت اللي بدرسيني. قلت له أنا أريد كذا، أنت لازم تقرأ، أنت ممكن تتعامل معي أنه أنت مش دكتور وأنا طالبتك، تعامل معي نحن صحفيين.
يا سلام.
قل لي طيب. فلما بكتب بيشجعني، بس يقول على فكرة ذا ما له علاقة بالمساق اللي أنا قاعد أدرسك فيه، فاكتبي لي اللي أنا كتبت لك إياه ونتفاهم بعدين. له دور بصراحة، أنه هو اللي علمني، هو اللي
بس كان متقبل التباين هذا
جدا، لأنه كان بيقول لي طبعا في البدايات، مش أنه هو رافض أو بس لا، بس كان يقول لي أنه خليك في مسار الدراسة
المنهج أو المقرر. أيوة.
بس بعدين لما شاف أنه لا مختلفة،
حلو، ممكن يجي منك شيء حلو. أيوة.
يعني أنا دائما بقول ممكن تدرس أي تخصص إلا الصحافة. ليه؟ إذا ما تحب الكتابة أو لا تدرسه. وفي فعلا على فكرة أنا في الوقت اللي أنا كنت موجودة فيه كانوا بس 9 بنات.
أوف أوف أوف.
لأنه
صحيح؟
إيه؟ 9 بنات كانوا بس معايا في قسم الصحافة. لأنه الصحافة شوف ممكن تدرس إذاعة وتلفزيون، ممكن تدرس بس الصحافة هذه كتابة. إذا أنت ما تعرف تكتب، إيش حد يدرس في الصحافة؟ إيش حد مجرد إنك تحفظ الكتاب وتمشي تابه بعدين؟
صح.
إيش راح تقدم؟ ما في. فهو اللي بدأ يشجعني، بدأ يعني كنت أتذكر لما أكتب له ما كان يقرأ، كان يأخذ الورقة مني يرميها في السلفة. طب أقرأها، أعيدها مرة ثانية.
أوه.
طب أنت قرأتها عشان أعيدها؟ يقول لي أكتبيها مرة ثانية. لك تتخيل إنه في أحيانا 6-7 مرات بيرميها. أكتشف بعدين آخر مرة يطلعهم كلهم يقول خذي هذا أول واحد وهذا رقم 6 أو 7.
أيوة.
أقرأيهم الاثنين، ألاحظ أنه في فرق كبير جدا.
الله.
قالي عرفت أنا ليش برمي، بس أنت تطلع من هنا أنا أقرأها على فكرة.
الله الله الله.
وبلاحظ أنه في فرق،
يبغى يطلع أحسن ما عندك.
هذا هو. قالي أنا عرفت أول مرة تيجي تكتب لك فرحانة بالفكرة بس ما تعمقت فيها.
حلو حلو.
هذه الحاجة تعلمتها أنه الآن يجي يقولوا لي، طب أنا مثلا حتى صديقاتي مثلا يقول أنا حكتب عن الفكرة المعينة، يتوقع أنه ثاني يوم أو حتى بعد أسبوع حتنزل المقالة وأنا لسه ما كتبتها. طب أنت ليش ما أخذ هذه الفترة كلها؟ أقول لهم لأنه خليني أجمع فكر، خليني أجمع إيش حكتب.
أيوة.
أنا ممكن كل يوم أكتب بس حيكون تحس حاجة سطحية غير لما تتعمق بالفكرة. ف لك تتخيل أنه ممكن أقعد عادي 3 أسابيع الفكرة موجودة في بالي بس ما كتبتها.
يا سلام.
ممكن أكتب موضوع ثاني بس الموضوع هذاك لسه ما كتبته.
يا سلام.
أنا لازم أقرأ. زي موضوع الإلحاد العربي، زي موضوع كمان الضجة الثانية نسويات مراهقات.
أوه هذا موضوع برضو من المقالات اللي أربكت العالم.
يعني ما كتبتها إلا لو أقول لك يمكن قعدت 2 شهر. أنا في بالي أنا أكتب عن النسويات بس بعدها ب2 شهر.
أوه.
عشان ما أريد أظلم، أريد أعرف شو الوجهات، شو اللي موجود شو ما موجود،
تراقبي وتتبعي. حلو.
فلحد ما قلت أنتوا نسويات مراهقات، طبعا بعض النسويات المراهقات حرام نجمع أو لأنه في نسويات لها مطالب واقعية وموجودة. فهذه من واحدة من الدروس اللي أنا تعلمتها منه أنه لا تكتبي بسرعة، أقعدي تفكري.
جميل جميل.
عشان تطلعي بحاجة صح.
خلصت الجامعة؟
خلصت الجامعة، استمرت في الكتابة. كنت وقفت، كانت لي وقفات فترات كذا وأرجع أكتب.
فترات هدنة.
أيوة. أنا لا كتبت رواية وما انطبعت إلى يومك هذا، ما انطبعت. بيقول لي طب طبعيها، في تردد
طبعا. الدخول إلى عالم الرواية هذا نفق طويل. ولو أدوات ولو مهارات، إيش دخلك فيه؟ إيش اللي خلاك تدخلي هذا العالم؟
كانت عندي أفكار صعبة توصل، يعني تحس المقالة أنه كمان أنا ما أحب تكون المقالة طويلة جدا، أحب كذا مختصرة. فالأفكار كانت تجي لي أنه لا ما تنفع تكون مقالة، لازم تنفع أنها تكون رواية.
تبغي تعطيها تفاصيل أكثر.
أكثر.
أيوة.
فلما كتبتها وموجودة، طب متى راح تطبعيها؟ أنه لا مش الآن.
إيش سميتيها؟
لك تتخيل أنه حتى الاسم ما حطيته
إلى الآن.
إلى الآن. طب أطبعيها؟ لا. ممكن ما تطبعيها، ممكن فعلا ما أطبعها. بس يكفي أنه أنا كتبتها وخلص، هي موجودة.
حلو.
فكره موجود وخلص. ما
يعني ممكن نقول عنها رواية فكرية.
ايه.
حلو حلو.
افكار كانت موجودة. الحلو انك الان بدأوا يناقشوها فافرح.
اها حلو. يعني لو تطرحي بعض الافكار الان يمكن يكون وقعها افضل من اول، كذا قصدك؟
فعلا. ايه.
كردة فعل للناس.
ايه.
طيب بعد الرواية نجلة دخلت عالم الإعلام. وصار لها وجود وتواجد. محطاتك الأولى الإعلامية كانت في الصحافة؟
هي كانت طبعا في البداية بالصحافة، بس بعدين انتقلت لقناة إعلامية وصرت محررة أخبار. معنى كان يقولوا لي الأخبار شغلها صعب جدا.
أيوة.
و
معليش الأخبار متجددة ودماء وحروب
وصعب أيوة و...
وجهات نظر متباينة
فعلا و... وأنت بنت ورم... والمقاطع حتشوفيها وحساسة وما حد قلتوا ليه 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 تحكموا بالمظهر خلوني بس. ففعلا دخلت
حلو
صح صعب صعب مش في العمل صعب أنه المناظر اللي تشوفها في المقاطع وتعرفة الأخبار و... بس بالنسبة لي ممتع جدا أنه أنا أشتغل في هذا المكان تحدي حاجة صعبة. شوف الإعلام لما إذا بتتحول من الصحافة للإعلام التلفزيوني أنا أعتبر تحرير الأخبار من أصعب الحاجات اللي موجود اللي تكون عندك سرعة بديهة تكتب الخبر بسرعة في وقتها تقرير بسرعة بالرشز أنك المادة اللي تحطها تمنتج وبسرعة.
على ذكر هذه الأشياء الحلوة في اتجاه في عند بعض الإعلاميين اللي في الفضائيات يسمونه صحفنة الفضائيات حاجة زي كذا يبغوا يحولوا البرامج الفضائية إلى نوع من الصحافة لكنها صحافة مرئية. ففي توجه بالشكل هذا تشوفينه ناجح؟
أنا ما أقدر أحكم إنه هو ناجح أو لا لأنه لسه بس
لكن هل نجلاء دراستها للصحافة أو يعني دراستك صحافة وثم اتجهتي للفضاء طبعا أكيد إنه أثراك صح؟
طبعا حاجة أنا حاسة حاجة مختلفة حاجة جديدة عرفت
أيوة.
الصحافة غير الكتابة مختلفة حتى بطريقة أنك تكتب مقالة مختلفة أنك أنت تجي تكتب خبر لازم يكون لا يتعدى 25 ثانية أو 30 ثانية على الشاشة.
طب تحدي هذا
جدا وأنا أنا بصراحة أحب التحدي أحب أنه لا ما في حاجة صعبة. أنا لما حد يجي يقول لي هذا صعب لا حدخله كأنه بدخل تحدي مع نفسي ما في حاجة اسمها صعب حاعمله. النجلة اللي بتقعدي ممكن تأخذي أسبوع عشان تكتبي مقالة إحنا ممكن في 5 دقائق يقولك خلص التقرير هذا ويتعمل التقرير ما يأخذ منك مثلا ربع ساعة 20 دقيقة فكرة إحنا بس نقولك عن الفكرة المعينة أو الخبر المعين تصيغي فيها خبر أو تصيغي فيها تقرير
حلو
حعمله كان التحدي وعملته ف هي بالنسبة لي كانت تحدي أن أنا أتحول من الصحافة ل...
يا سلام. من الأشياء الحلوة المعروفة عن نجلة عندك تعليق على الأخبار والقراءات من وراء الشاشة صح؟
من وراء الشاشة تقارير وكذا
كيف بدت هذه الشيء؟
أتذكر أول مرة كان رئيس التحرير عندنا أو مدير الأخبار كان بيدربنا فبيقول لي لا أقرأي لسه جديدة أقرأي كيف سمعيني كان يقعدني عنده في المكتب أقرأي هالخبر أو أقرأي هالتقرير شو كيف حتقرأي أنا أقرأ الزملاء دخلوا معي 2 دخلوا معي كملوا شهر بدأوا يقرأوا تقارير أنا لما أقرأ تقارير كان يقولي ولا حتقرأي قلت له ليش إن شاء الله بيقولي الأكسنت حقك إنجليزي أنا قاعدة بقرأ عربي انسي أنت الأكسنت الإنجليزي طاغي عليكي قلت اسمع
طبعا انت انجليزي بحكم الدراسه في الجامعه
بحكم الدراسة. قلت له لا انا راح اقرا تقارير قال لي لا انا ما راح اسمح قلت له انا حروك فكنت ادرب نفسي انه اقرا انزل تحت سجل لي وارسلها له عشان يسمع انه في تغير في تغير
حلو
بعد 3 شهور قلت له شفت مش تحدي أنا حقرأ قال من أصلا استفزيتك عشان أعرفك هتعملي كذا
عرفوا لك
فعلا وبدأت أقرأ التقارير فبيقول على فكرة أنت عندك 5 صوت أوكي بس هي كانت فعلا صدق الأكسنت مختلف أنه بيقول لك أنت بتقرأ إنجليزي ما تقرأ عربي قل كيف ما أقرأ هو تعرف الصعوبة كمان بالأرقام كانت عندي مشكلة جدا صعبة بالأرقام كنت أنا أتذكر
الأرقام العربية
أيه. يعني يقولي 1920 قولي بالإنجليزي ما سهلهم 1920 1920 ليش أنتوا بتطولوها اختصروها زي الإنجليزي يعني أنت حتحرف اللغة العربية يا 1920 إيه لا تقرأي طيب خلاص حنقرأ 1920 والله ما ساكن الإنجليزي 1920 وخلصنا من الموضوع فكانت هي المشكلة كمان الأرقام أكثر شيء بالنسبة لي قلت لها هي تحدي هي تحدي يعني حتى بداياتي لما كنت أقرأ هو ضروري الرقم لازم أقرأ رقم كان يتعمد يجيب لي تقرير ثلاثة أرباع وأرقام. قلت شكلك يا تفشني يا تفشني، أنا رح أنجح ورح أقرأ التقارير. والحمد لله هذه هي صار لي 3 سنوات وأقرأ التقارير.
ما شاء الله تبارك الله. ثورة وسائل التواصل وعلاقتها بالإعلام وعلاقتها بالصحافة، كيف نجلة تنظر لهذا الموضوع؟
أحسهم هم متواصلين مع بعض.
حلو.
يعني مثلا أنا عندي برنامج بالإذاعة، برنامج اجتماعي تناقش قضايا اجتماعية، معظم أو أكثر اللي أناقشهم المواضيع الاجتماعية والقضايا الاجتماعية، من وين أخذها؟ طبيعي لازم تتواصل
من نبض الشارع.
هذا هو. وطبعا أسهل طريقة هي تويتر، أنك تدخل سواء أنك تكتب هاشتاج أو حتى تدخل حسابات ناس.
جميل.
يعني كيف حتناقش القضية هذه إذا أنت ما تعرف شو ردة الناس؟ يعني مش مجرد أنه تمسك مايك وتتكلم، طب الناس إيش وجهاتهم، طب هم ليش كذا. فأنا أتوقع لا، المواقع التواصل لها دور مهم جدا، خصوصا لما تكون قضايا اجتماعية بتناقشها، بتمس الناس، تعرف ناس. يعني أنا حتى الآن مقالاتي ما أجي أكتبها إلا أنا لازم أعرف، وكيف حعرف ردة فعل الناس؟
حلو.
هي من مواقع التواصل الاجتماعي الموجود.
حلو 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 حلو. بتبقى مرحلة من مراحل حياة نجلاء السفر، الترحال،
العشق الأبدي.
المعروف عنك أنك سائحة تتجولين في البلدان. أول سفرة لك خارج الإمارات تذكريها؟
قصدك لحالي أو مع أهلي؟
لحالك مع أهلك. سفرة لا. كانت خارجية كذا مميزة لك، كنت مستوعبتها؟
لا كنت مستوعب، لأنه طبعا أنا أول سفر لي وأنا كنت لسه عمر الشهور، بس اللي كنت مستوعبها يمكن في كان عمري 13 سنة.
لوين؟
كان لباريس، لسه أول ما افتتح هو يورو ديزني.
أيوة.
الله، ولسه الافتتاح، واو. تخيل أنا، أنت تشوف الرسوم وأنت تشوفهم قدامك، عرفت؟
تحولوا من القصص وأفلام كرتوني إلى واقع.
حسيت أن أنا دخلت التلفزيون، هلا موجودين. فكانت إلى الآن أذكرها بتفاصيلها، يعني حتى لما أقعد مع خواتي وأخواني، يعني سافرنا بعدها كثير، والآن يعني لسه بنتذكر تفاصيلها. أنه
يا سلام،
لأنه لسه أنا 13 سنة بدأت أن أنا أستوعب الله فيه وفين، في مكان أنه رسوم واللي إحنا نشوفه بالتلفزيون لا موجود كذا على الواقع. فكانت يمكن هذه أول أكثر سفرة اللي هي لسه موجودة في بالي. يعني
حلو. تحرصين كل سنة على إيجاد برنامج سفر؟
هي تقريبا كل شهرين ثلاثة.
ما شاء الله.
لازم، أحس أنه خصوصا في عملي هذا مع ضغط العمل، مع اللي بتشوفه، فلازم تفك شوية مثل ما يقول، لازم تطلع شوية تفصل. فلازم كل شهرين ثلاث، لو حتى 3 أيام 4 أيام.
حلو.
تفصل وترجع.
حاولتي تروح لدول غريبة، مجتمعات غريبة؟
إلى الآن لا، لأنه ما كانت عندي الجراء أن أنا أروح دولة. يعني ممكن أكثرها كانت أوروبا، ممكن أكثرها كانت آخر رحلة كانت قبل شهرين ثلاث تقريبا، كانت أذربيجان. حلو. يعني تعرف،
تحبي تجلسي مع الناس، تحبي تفرجي على تراثهم، ثقافتهم.
أيه لازم أعيش معهم، أكل يعني أكلهم الشعبي، أسألهم، خصوصا إذا كان في بنات أسألهم شو النظرة، شو يمكن. حتى في مقطع سجلته مع بنت في باكو في أذربيجان، فبقولها كيف، ونزلته في تويتر ما شاء الله، يعني فيه كثير لايكات وردود. فبقولها احنا كيف نظرة الشاب لكم، يعني انت بنت صغيرة، عمرك كان عمرها تقريبا 22 او 23، اختيارك نكون عندك صديق او زوج او ولا؟ بتقول والله كلهم الشباب كذا، ما يحبوا البنت المثقفة اللي بتقرا، بس اللي حلوة بتهتم بمنظرها وبشكلها.
يعني تبقى نفس النظرة عالمية عند كل الناس،
النظرة موجودة. فتستغرب، أنا حتى كاتبة تعليق يا بنات مش إحنا بس العرب، أنا في موجود. يعني هذه هم كذا الرجال، تركيبتهم أو فكرهم
هم كذا.
مش كلهم، حرام نعمم، في ناس وفي ناس، بس هم كذا. أحب لما أقعد في أي مكان أحب أناقش بالقضايا اللي هم موجودة فيها. اللي
حلو. حلو حلو حلو. طبعا دول عربية أكيد زرتي دول.
الدول العربية كانت الأردن مصر زرت دول عربية.
طبعا الشارقة تبقى أم الدول العربية يعني بالذات الجامعة يبدو أن
أربع سنوات أنا في الجامعة وأغلب
الجنسيات كانت فيها صح؟
إيه لا بدأت تعرف بدأت أنه تكوين شخصية نجلة كانت في أول يوم دخلت الجامعة والوالد والوالدة وصلوني للسكن. أنت الآن مسؤول عن نفسك.
أوه
طب كيف يعني أنا مسؤول يعني أنا تخيل 18 سنة عمري وكنت في البيت وأنه أي غلطة خلاص ماما تعرف اللي تغطي بابا اللي يمسك. لا الآن أنت مسؤول عن نفسك.
أيوة
وأي قرار أي حاجة أنت حتتحمليها. أوكي طيب. فمن هنا مثل أقول شخصية تكونات صرت لا شخصيتي صارت أقوى. صرت أنه لا أنا هو كل حاجة فوجئ أنا ما حد بيتحمل إلا أنا. أنا اللي مسؤولة. أنا اللي حواجه بابا. أنا اللي حواجه أنت عملتي ما حد حيتحسب إلا أنت. فلا كانت الجامعة هي بداية تكون
جميل
شخصيتي.
ورنا دربك
ورنا
بودكاست مميز اشتغلت عليه الأستاذة نجلة وجالس يطلع بحلة جميلة وضيوف مميزين. إيش قصته؟
شفت في بودكاست أنا دائما أحب أطلع الحاجات الجديدة اللي موجودة في الإعلام. إيش هذا بودكاست؟ طب إيش هو؟ طب بدأت أسمع بدأت يعني أسمع وأتابع. طب ليه ما يكون عندي؟ طب كيف؟ طب إيش حيكون فيه؟ إيش محتوى؟ بعد شهرين كذا اخترت يلا الاسم كان صعب ايش اختار طب ايش اختار طب جاء فجأة كان ورنا دربك. هو ايش درب الانسان اللي راح يعني انا كانت الاسم بعد ما انه قلت لا خلاص حيكون محتوى انه انا حقابل شخصيات
حلو
اسألهم عن قضايا المجتمع القضايا الاجتماعية اللي موجودة
حلو
أرفض طبعا اللي يكون مواضيع الأسئلة المعتادة اللي موجودة في الإعلام بداياتك مش لا خلاص ندخل كذا على طول في الموضوع فلما قلت هو صح ورنا دربك شو الدرب هذا اللي أنت ماشي فيه شو هو اللي تريد وشو هو فكانت هذه هي ورنا دربك وبدأت أن الناس تضيف ناس طبعا أول حاجة أتابع في تويتر أشوف إيش هو الحاجة اللي هو كذا أثارها اللي عمل ضجة فيها أبدأها منها أحب كذا الناس اللي عندهم ضجة شوي خلاص أبدأ أعمل معهم لقاءات.
طيب بصراحة أستاذة نجلة ليتابع بودكاست ورنا دربك ويتابع بعض طروحاتك يجد عندك اهتمام بالشأن السعودي بقوة
لأن الفترة اللي أنا فتحت فيها ورنا دربك البودكاست كانت لسه بدايات طلعت التغيرات اللي موجودة في السعودية
جميل.
في الشأن السعودي كلنا احنا بنهتم فيه لانه تغير وتغير الحمد لله الافضل انه في تغييرات يعني معناته انه في حيكونوا حيواجهوا صدمات او يعني عرفت الافكار
العقبات والمطبات ايوه
تغير كلي اللي صاير في السعوديه وكلنا فرحان في هذا التغير ف لما كنت اتابع تويتر الناس اللي كنت استضيفهم وكذا أشوفهم في هجوم في مش عارف شو في مع أن أفكارهم موجودة في الوطن العربي كله عادية بس طبعا تعرف لسه الشأن السعودي لسه طالع
حلو
فكنت أقابلهم أسألهم أنه كذا 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 فبيناقشوا بيحاوروا فحلو فهي هذا السبب اللي يقولوا معظم اللي بتقابليهم هم من السعودية صح لأنه هي بداية ما فتحت البودكاست هي بداية تطور اللي حاصل في السعودية اللي إحنا كلنا فرحانين فيها اللي كلنا إحنا فعلا حاجة جميلة جدا اللي صاير في السعودية
طبعا تبقى العلاقة بين السعودية والإمارات بين الرياض وأبوظبي يعني علاقة مميزة
أكيد وعلاقة الإماراتي السعودي والسعودي إماراتي
يعني حاجة من الأشياء اللي تشرح الخاطر صراحة يعني يعني بالذات في ناحية اتفاقهم على كثير من القضايا من ناحية وجود هالتجانس حتى بين للحكومة ولا الناس يعني
صح
بودكاست ورنا دربك إلى وين بتوصلين فيه
إلى الآن إنه هو كان إنه لما فتحته كان هدفي إنه ألاقي الشخصيات المميزة لها تفكير مميز
حلو
اللي بتحاول تحدث التغيير، التغيير الإيجابي طبعاً، اللي أنا حغير، إن أنا التفكير النظيف مثل ما يقول، عرفت اللي yes, اللي, no. اللي اللي ما له حاجات. لما تيجي تتكلم عليها تيجي تتكلم عليها تقولي العادات والتقاليد أو 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 الجملة اللي دائما بكرها إيش حيقولوا علي الناس أو عرفت عليه، أنت فكرك ثقافتك هذا اللي أنا أحبه في لما أقابل أي أحد.
جميل.
مش عشان القارئ يستفيد، أول حاجة أنا اللي حستفيد.
يا سلام.
لما كل شخصية قابلتها ألا أطلع بحاجة إنه واو استفدت منها، لا صح، لا كذا، لا. فهذا كان هدفي في البودكاست، إنه قبل ما أفيد أنا أستفيد نفسي قبل، يعني كمعلومات كأفكار نتعرف على المجتمع إيش اللي صاير، طيب إيش اللي عندكم صاير، إيش اللي موجود. يعني حتى استضفت من البحرين، أعرف المرأة البحرينية كيف.
جميل.
استغربت حتى من المعلومات، معقول كذا. أعتبر البودكاست بيوصلك، تعرف المجتمع، تعرف الناس كيف عايشين، كيف أفكارهم.
حلو حلو حلو.
عكس ما يكون في صح تويتر موجود إنك تتعرف، إذا حاب تتعرف على أي دولة معينة اكتب هاشتاج، بس 140 كلمة ما يكفي غير ما تكون في مقابلة مع إنسان تتعرف أكثر، يشرح لك أكثر،
بالذات الأشخاص الواعين المثقفين المطلعين.
فعلا،
لأنه ممكن يعطيك زاوية في المجتمع بالنسبة لنا غير مرئية يعني.
فعلا. ويكون حيادي كمان،
يورونا دربهم.
أيوة. آخر سؤال طبعا، ورنا دربك. دربك لوين راح يوصل، أو أنت شو تريد بالضبط.
نجلة ورينا دربك.
ما في إنه حد، تعرف دائما بيسألوا أنت لوين تريد توصلي، أقول ما في حاجة اسمها لوين أريد أوصل أو شو اللي أريد أوصل له.
حلو.
هي في مسج، في رسالة عندي، إنه الحياة سهلة جدا.
يا سلام.
عيشها صح، عيشها بقناعة. كلمة عادات وتقاليد، كلمة أنه أنا أخاف من شو الناس حتقول عني، أزعل لما أشوف إنسان عارف أنه اللي قاعد بيعمله هو صح بس الناس إيش حتقول عني، ويحرم نفسه.
أيوة.
ليش طيب؟ فينهم الناس لو أنت مرت بأزمة بمشكلة ما رح تحصلهم؟ الناس حيتكلم يوم يومين ثلاث.
صح.
انت عيش حياتك، خصوصا انك تعرف انك ما بتعمل الحاجه الشاذه اللي خرجت عن القاعده بفكرك. بالعكس الحياه سهله جدا، عيشها ببساطتها، بناسها، عيشها بسهوله، هذا هو الصح. لا تعقد نفسك، لا تتعمق جدا، كل ما تتعمق انت تتعب نفسيا.
يا سلام يا سلام.
اتعمق في اشياء اللي انت تحس انه حتى تثريك كذا في ثقافة، لكن أنا أجي أتعمق بحاجة لا لا لا، خلاص كيف أنك عرفت هالمعلومة كافي، لأنه في أشياء لما تتعمق فيها تنقلب ضدك، تحس أنت لا تلقائيا صرت ماشي بهذا الموضوع.
طيب على ذكر هذه الأشياء وبالذات قبل ما نخلص، يعني تبقى عندنا مشكلة يا أستاذ نجلة بالذات في المجتمعات العربية بصفة عامة، كون أنت مختلف عني إذا أنت عدوي، أنت ضدي.
ما في احترام
سواء في داخل الأسرة، في داخل العمل. طيب هذه بتبقى مشكلة ثقافة مجتمع يعني، وش الحل معها؟
لا شوف، هي تبدأ من الأسرة. في كثير قضايا بدون ما نتطرق، مثلا كأبسطها واحدة من الرسائل اللي وصلتني وانسحقت، يجي لي شاب بيقول لي أنا اليوم ملكتي. طب مبروك لإنسانة ما أعرفها وانجبرت وغصب عني وأهلي فارضينها.
يا الله.
كيف شاب تقول لي غصب عنك؟ إذا البنت ما حد يقدر يجبرها. لا طب أوكي، إذا أنت رفضت إيش راح يصير؟ حنطرد من البيت. انطرد، بس انت شو تريد؟
صح، لا تفقد نفسك، انت قاعد تسحق نفسك.
ايه المشكلة، تعرف انه في اهالي بحسوا انه ابنائهم ملكية ونتسلط ويحركون بالريموت كنترول. لا لا ما تحرك، انا لي فكري. انت لازم كل اب وام يعرفوا شو افكار ابنائهم، يعني الوالدة الله يحفظها عارفة نجلة شو فكرة، عارفة مثلا أختي شو فكرة، ما تقدر تطبق الحاجة اللي موجودة على نجلة تقدر تطبقها في أختي.
لست قوالب مقولبة،
مستحيل. أنا نجلة أعرف كيف الأسلوب اللي حتخلها بالموضوع، وأعرف بنت الثانية كيف أسلوب غير ابني، يعني تقول غير ابني الكبير غير ابني صغير، تعرف الأم تعرف الأب نفس الشيء. يعني لما يجي حد حتى يتقدم تقول لا هذا ولا رح يفيد نجلة على طول، لا هذا حيفيد بنت الثانية، لا هذه. طب أنت أب وأم يعني معناته لازم تعرف أولادك إيش هم إيش فكرهم. هي تبدأ من البيت.
يا سلام،
لك حرية الاختيار، إن أحطهم مساحة إنهم يختاروا. إذا هو بدأت من البيت حتبدأ في المجتمع، لكن أنت ما تطلب من المجتمع إنه يبدأ بحرية، هو أساسا في البيت مضطهد مش قادر حتى هو يختار إيش تخصصه، هو يختار مين اللي حتكمل معه حياته. لا لا مستحيل هذا الشيء، فهي لازم تبدأ من الأسرة.
تحسين أن المجتمعات جالسة تنضج ولا لسه يبغالها؟
لا لسه.
دور مين؟
قلت لك الأهل. هي لما تبدأ من الأب والأم أنه هو صغير طفل بيربوا ابنهم على أنه حر أنه يختار، يحترموا رأيه، يحترموا قراره، يحترموا أنه حتى يعرفوا كيف يتعاملوا معه. مستحيل أنت ثلاث أربع أولادك تعاملوا في نفس المعاملة.
والله يا أستاذة نجلة على ذكر النقطة هذه، يمكن بعض الآباء والأمهات أو الأزواج والزوجات اللي يجلس ينتقد الطرف الآخر، نجلس حنا معاه نقعد نعلمه هو كيف يفكر أصلا صح، علشان كيف يدير هو نفسه حياته في البداية، ثم عشان يعرف كيف يدير الآخرين. يعني المشكلة بعض العقليات تعودوا على أنه يلقي الأوامر والآخرين مجرد هم مستجيبين.
ما أنا قلت لكم
هاي بيعتبرها
ملكية، يعني ملكية خاصة، خلص تسلط، وعلى طول أول كلمة عنده حاغضب عليك ليوم الدين. طب يعني بيجمدوا فكر الإنسان. في بعض الأهالي تجميد كذا، لا تفكر بعدين يوصل عمره 20-24 ليش ما تفكر، ما أنا طول حياتي
فكر بالنيابة عني. أيوة.
وموقفين مخي. تيجي تطلب من واحد عمره 24-25 سنة أنه يفكر، و25 سنة مخه واقف، صعبة، مش قادر يتخذ قرار. وبعدين تعال ابني أسرة، كيف هيبني أسرة؟ نفس الطريقة، هو لسه بدأ يفكر فمش على فكري. هي تبدأ من الصغر، تبدأ هو الأب والأم لازم هم يعلموا أولادهم من الصغر أنه كيف يفكروا، كيف يحترموا رأي الطفل هذا. ما تلاحظ أن الأجانب يستغربوا يكون طفل عمره 4-5 سنين يروحوا المتحف ولا صح ويقعد، ممكن حد ربع ساعة يقعد يناقش ابنه بلوحة، يقولوا الأجانب ما الأجانب ما كذا، ابدأ اعمل مع ابنك كذا، والله ابنك يفكر. بس يعني هي أنت الأب والأم، فهم لازم هم يغيروا أسلوبهم.
الأب والأم لازم يعرفوا كيف يعيشوا صح
فعلا،
لأنهم إذا فهموا واستوعبوا فعلا ممكن يأثروا على الباقين كلهم، وحتى على المحيط الأسري كلهم، بحيث أنه يصنعون نموذج أسرة. يعني
هذا هو.
أستاذ نجلة الحديث معك ممتع وفضاءاتك واسعة، وكل نقطة من النقاط اللي ذكرناها يفترض أن لها بودكاست خاص وجلسة خاصة. يعني من جد حنا ممتنين لك في بودكاست هيل على تشريفك لنا وعلى زيارتك للرياض، ونتمنى إن شاء الله أنه نلتقي فيك أكثر وأكثر ونستمتع بكتاباتك أكثر وأكثر، لأنه تلامس مو بس الواقع الإماراتي ولا الواقع السعودي، أنت عندك طروحات يعني تلامس الإنسانية كلها، أنت تحاولي تغيري على مستوى أبعد. ألف شكر لك أستاذة نجلة.
شكرا لك
ونورتينا والله.
والله شكرا لك، وأنا أتشرف وجودي معكم في بودكاست هيل، و فعلا سعيدة جدا، وسعيدة جدا بوجودي بالرياض، وفرحانة باللي قاعد بيصير بالرياض، وإن شاء الله تطور لتطور إن شاء الله بإذن الله.
شكرا. شكرا أستاذة نجلة.
شكرا لك.
شكرا لكم أيها المستمعون والمستمعات، نلتقي بكم مع ضيف جديد في حلقة جديدة قادمة من بودكاست هيل.